بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة العلم الصحيح بالجزائر العاصمة تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام. هذان الحديثان يدل أولهما على أن هذا المسجد المبارك، المسجد الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها. وهذا الحديث يدل على أن هذه المساجد الثلاثة هي التي تشد الرحال إليها، وغيرها لا تشد الرحال إليه، لا تشد الرحال إلى بقعة من أجل تقرب الله عز وجل فيها إلا لهذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد وهذا المسجد المبارك والمسجد الأقصى. وهذه المساجد الثلاثة بناها الأنبياء، كلها قد بناها أنبياء عليهم الصلاة والسلام. فجاءت الأحاديث في قصر شد الرحال إليها للتقرب إلى الله عز وجل بها. وغيرها من المساجد وغيرها لا يقصد ولا تشد الرحال إليه، ولكن ما ورد فيه فضل، فإن الإنسان إذا وصل إلى هذه المدينة من أجل زيارة هذا المسجد، فيشرع لمن كان في المدينة سواء من أهلها أو من الوافدين إليها أن يذهبوا إلى مسجد قباء ويصلوا فيه. لكن كونهم يأتون خصيصا لمسجد قباء ويشدون الرحل لمسجد قباء، هذا لا يجوز، لأنه ليس من المساجد الثلاثة التي لا شد الرحال إلا إليها. لكن من جاء إلى المدينة فيشرع له أن يأتي بالأمور المشروعة في المدينة، ومنها الصلاة في مسجد قباء، لأن مسجد قباء فيه فضيلة، ولكن لا تشد الرحال إليه. ومن كان في المدينة سواء من أهلها أو من الوافدين إليها فيستحب له أن يذهب إلى قباء ويصلي فيه. وقد جاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله تدل على فضل الصلاة في ذلك المسجد الذي هو مسجد قباء، والذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة قبل أن يأتي إلى وسطها وإلى المكان الذي فيه هذا المسجد، لأنه نزل في قباء أيام وبنى ذلك المسجد وكان يصلي فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإنسان إذا وصل إلى هذه المدينة فإنه يشرع له خمسة أمور. الأمور المشروعة في هذه المدينة خمسة: الأمر الأول الصلاة في هذا المسجد، الصلاة في هذا المسجد المبارك الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم، وواحد المساجد الثلاثة التي لا شد الرحال إلا إليها. والثاني الصلاة في مسجد قباء. والثالث زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين. والرابع زيارة شهداء أحد، والزيارة البقيع، والخامس زيارة شهداء أحد. هذه الأماكن التي تزار في هذه المدينة، أما غيرها فإنه لا يزار ولا تشرع زيارته. والإنسان إذا شغل نفسه في التجوال والذهاب والإياب إلى غير هذه الأمور المشروعة فإنه يشغل نفسه ويضيع وقته في أمور غير مشروعة، ويفوت على نفسه الفرصة في أن يعمل أعمالا صالحة ترفعه عند الله عز وجل، مثل الصلاة في هذا المسجد. فإن الإنسان إذا صلى فيه أي صلاة فريضة أو نافلة فإن كل صلاة بألف صلاة أو بخير من ألف صلاة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الأمر الأول من الأمور الخمسة هو الصلاة في هذا المسجد المبارك, مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأذكر الأمور التي تتعلق بهذا المسجد, أذكر الأمور التي تتعلق بهذا المسجد. الأمر الأول فضل الصلاة فيه, وقد عرفنا الدليل على ذلك, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد, المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى, هذا يدل على فضله وأنه يقصد ويسافر من أجله. والأمر الثاني تضعيف الصلاة فيه, حيث قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام, فالصلاة فيه تعدل ألف صلاة أو خير من ألف صلاة, فهذا يدل على فضل هذا المسجد وأن الصلاة فيه مضاعفة أضعاف كثيرة. وهذه فرصة لمن يأتي إلى هذه المدينة أن يحرص على أداء الفرائض في هذا المسجد وأن يكثر من النوافل في هذا المسجد, لأن هذا موسم من مواسم الآخرة. هذا المسجد المبارك والصلاة فيه والتعبد فيه موسم من مواسم الآخرة, الأضعاف فيه أرباح أضعاف مضاعفة, ليست الضعف ضعفين أو ثلاث, الصلاة بألف صلاة. أصحاب التجارات الدنيوية لو عرفوا أن بضاعتهم يحصل بها ضعفين, ضعف واحد أو ضعفين, يجتهد في جمع هذه الأموال وتنظيمها وتهيئتها للموسم الذي تروج فيه السلع الدنيوية من أجل يحصل الضعف أو ضعفين. لكن تجارة الآخرة الربح أضعاف مضاعفة. والتجارة الرابحة العظيمة التي ينبغي على الإنسان يحرص على الاشتغال بها تجارة الآخرة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تجارة الآخرة هي خير تجارة, والربح فيها هو أعظم الربح. فهذا موسم من مواسم الآخرة, الأرباح أضعاف مضاعفة, ليس ضعفين أو ثلاثة أو عشرة أو مئة أو مئتين أو خمسمائة أو ستمائة, بل أكثر من ألف صلاة بألف خير من ألف صلاة. هذا شيء عظيم, الإنسان يحرص على أن يغتنم هذه الفرصة إذا جاء هذه المدينة, ما يروح يضيع الوقت في التجوال والذهاب والإياب ويبحث عن أمور لا حاجة إليها ولا تشرع زيارتها, بل يفوت الإنسان على نفسه, يضيع وقته في غير جدوى, ويفوت على نفسه أن يحصل أرباحا عظيمة في تجارة الآخرة, أرباحا عظيمة في تجارة الآخرة يفوتها على نفسه. إذن هذا موسم مواسم الآخرة, على الإنسان أن ينتهز هذا الموسم وأن يحرص على الأيام التي يبقاها في هذا البلد المبارك أن يكثر من الصلاة, أن يحافظ على الصلاة المفروضة وأن يكثر من النوافل. إذن الأمر الأول من الأمور التي تشرع تتعلق بهذا المسجد فضله, وقد عرفنا فضله بكون تشد الرحال إليه وبكون الصلاة فيه بألف صلاة أو خير من ألف صلاة. وأما المسجد الحرام فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الصلاة فيه خير من مئة ألف صلاة, خير من مئة ألف صلاة. فذاك مسجد تضاعف فيه الصلوات, وهذا مسجد تضاعف فيه الصلوات, وهناك بمئة ألف وهنا بألف, كما ثبت في ذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الأمر الثاني من الأمور المتعلقة بالمسجد أن التضعيف الذي يكون فيه ليس خاصا بالفرائض دون النوافل ولا بالنوافل دون الفرائض, وإنما هو شامل للفرائض والنوافل. فالفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة هذا لفظ مطلق يشمل الفرض والنفل. أي صلاة هي بألف صلاة، الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة، لأن الحديث مطلق، ما قال صلاة الفريضة أو قال صلاة النافلة، وإنما قال صلاة، وهذا إطلاق يشمل الفرض والنفل، يشمل الفرائض ويشمل النوافل. هذا الأمر الثاني من الأمور المتعلقة بالمسجد، هذا بهذا المسجد. الأمر الثالث، هل التضعيف الذي ورد في الحديث خاص في المسجد الذي كان هو المسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم، أو أنه يشمل المسجد الذي كان في زمانه وكل الزيادات التي زيدت فيه وأضمت إليه وأضيفت إليه؟ الجواب أنه شامل للزيادة والمزيد، فكل ما أضيف إلى المسجد وضم إلى المسجد وألحق بالمسجد وأحاطت به أسوار وجدران وأبواب المسجد فإن ذلك كله يعتبر داخل تحت اسم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه بألف صلاة. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا أن الخليفتين الراشدين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما زاد المسجد من الجهة القبلية، من الجهة الأمامية، وهما خليفتان راشدان والصحابة متوافرون، ولم ينكر عليهم أحد ذلك. ومن المعلوم أن الإمام يصلي في الزيادة، والصفوف الأولى التي هي خير الصفوف هي في الزيادة، فلولا أن الزيادة لها حكم المزيد ما كان هذان الخليفتان يزيدان المسجد من جهة الإمام من جهة الأمام ويحرمان الإمام والصفوف الأولى التي هي خير الصفوف من تضعيف الصلاة. فإذا هما بفعلهما هذا وبإقرار الصحابة لهم على ذلك وعدم الإنكار يدل على أن الزيادة لها حكم المزيد، وأن المسجد مهما وسع فإنه يشمله اسم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والتضعيف يكون فيه. هذا الدليل، هذا دليل واضح على أن الزيادة لها حكم المزيد، وأن التضعيف ليس مقصورا على البقعة التي كانت هي المسجد في زمن صلى الله عليه وسلم، وهي صغيرة جدا، صغيرة جدا لا تستوعب كثيرا من الناس. فكون الخليفتين الراشدين زاد المسجد من جهة الأمام والصحابة متوافرون ولم ينكروا ذلك وكانوا يسارعون إلى الصف الأول وإلى الصفوف الأول وهي خارج المسجد الذي كان في زمن صلى الله عليه وسلم، لأن الزيادة الأمامية التي هي أمام القبور ومحاذية لما هو أمام القبور هذه ليست موجودة في زمن صلى الله عليه وسلم، وإنما زيدت، يعني هذه الزيادة الأمامية التي يصلي فيها الإمام والصفوف الأول هذه زيدت في عهد عمر وعثمان وهما خليفتان راشدان، وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مدينا بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن هذا يدلنا على أن الزيادة، على أن التضعيف ليس خاصا بالبقعة التي كانت هي المسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع من الأمور المتعلقة بهذا المسجد أن في المسجد بقعة يقال لها الروضة، ورد فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما قال ما بين قبري ومنبري، لأن قبره ما كان معلوم، ما كان معلوم في حياته أن قبره في هذا المكان، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومنبري، وإنما قال ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا يدلنا على فضل هذه البقعة وعلى ميزتها، وأنها ميزت على غيرها بأنها روضة من رياض الجنة، وصفت بأنها روضة من رياض الجنة. وهذا التفضيل لها إنما يكون بالنوافل. فإذا تمكن الإنسان من أن يصلي بالروضة نوافل دون أن يؤذي أحدا في طريقه إليها أو فيها فعل ذلك. وإذا كان ذهابه إليها لا يحصل إلا بإذاء للناس في طريقه أو بإذاء الناس في الروضة فإنه لا يذهب، لأن الصلاة فيها مستحبة وإذاء الناس حرام، ولا يجوز أن يرتكب أمر محرم من أجل الوصول إلى أمر مستحب. وهذا مثل الحجر الأسود الذي في الكعبة، تقبيله مستحب، وإذا كان الوصول إليه لا يكون بإذاء الناس فلا يرتكب الأذى ويفعل الأذى وهو محرم من أجل الوصول إلى أمر مستحب. من تيسر له أن يأتي بها ويصلي يصلي، ولكن لا يحتجزها ويبقى فيها ويخلي الناس يتزحمون يصلي ويمشي، يترك الفرصة لغيره ويجعل غيره يتمكن مما تمكن منه. أما أن يأتي الناس ويجتمعون يتكدسون فيها ويضيق بعضهم على بعض فهذا لا يصلح ولا ينبغي. إذن الأمر الرابع من الأمور المتعلقة بهذا المسجد هذه البقعة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فالحديث ما بين بيتي ومنبري، ولم يقل ما بين قبري ومنبري، لأن القبر ما كان معلوم في حياته صلى الله عليه وسلم للناس. والرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي في بيت عائشة وقبضت روحه في بيت عائشة، قبضت روحه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، الصحابة تشاوروا فيما بينهم أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يدفنون في البقيع أو يدفنون في أي مكان. فروى بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، المكان الذي يموت فيه النبي يدفن فيه. ولما كان صلى الله عليه وسلم مات في بيت عائشة دفنوه في بيت عائشة، دفنوه في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. فلم يكونوا يعلمون. فإذا ما فيه ما بين بيتي ومنبري وبين قبري ومنبري، ما في صحيح في هذا، ما صح في هذا حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي ثبت في الصحيحين: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا هو الأمر الرابع. الأمر الخامس من الأمور المتعلقة بهذا المسجد أنه لا يشرع أو لم يأتي شيء يدل على أن المسجد يصلى فيه صلوات معلومة مقدرة بأربعين صلاة أو ثلاثين أو خمسين أو ستين أو عشر، ما في تحديد. ورد في حديث ضعيف في الأربعين لكنه غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت أن الصلاة فيه مضاعفة والصلاة بألف، ولكن ليس هناك تحديد بصلوات معلومة. ما جاء في ذلك سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يصلي ما أمكنه ويبقى في المدينة ما أمكنه، وليس مقيدا بعدد معين. كل صلاة بألف صلاة، وكلما زاد صلاة فهي بألف صلاة، ولكن ليس هناك تحديد وتقييد بعدد معين. لم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي ورد في الأربعين حديث ضعيف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الخامس. الأمر السادس أن الإنسان إذا أن المسجد امتلأ بالمصلين، امتلأ المسجد واحتاج الناس إلى أن يصلوا بالشوارع، فلهم أن يصلوا ما دام المسجد امتلأ ولم يبق إلا الشوارع، فيصلون بالشوارع لصلاة الإمام في الشوارع لصلاة الإمام، لكن لا يصلون في الجهة الأمامية بحيث يكونون متقدمين على الإمام، وإنما يكونون في الجهة الغربية والشرقية والجنوبية والشمالية. وأما الجهة الأمامية الجنوبية هذه لا يتقدم أحد على الإمام، فالمأمون يسر وراء الإمام لا يسرون أمامه، لا يسرون أمامه، وإنما يسرون عن يمينه وشماله وراءه. فإذا امتلأ المسجد واحتاج الناس إلى أن يصلوا بالشوارع لصلاة الإمام ما في بأس يصلون، فاتقوا الله ما استطعتم. ولهم أجر صلاة الجماعة، لهم أجر صلاة الجماعة في هذا المسجد، لكن هل لهم التضعيف بألف صلاة أو ليس لهم؟ الذي يظهر أنه ليس لهم، لأنهم ما صلوا في المسجد، صلوا بالشارع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاته في مسجدي، فمن صلى في الشوارع في الشارع ما صلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن جاز له أن يصلي حيث امتلأ المسجد وصحت صلاته وحصل أجر الجماعة. لكن التضعيف الذي جاء أنه في المسجد ما حصل له، لأنه ما صلى في المسجد، لأن الشوارع لها أحكام غير أحكام المساجد. المسجد لا يباع فيه ولا يشترى ولا تنشد فيه الضالة ولا تجلس فيه الحائض ولا يجلس فيه الجنب، والشوارع تجلس فيها الحائض وينادى فيها انشاد الضالة ويباع فيها ويشترى، إذا لها أحكام غير أحكام المساجد. فإذا الذي صلى في الشوارع ما يقال أنه صلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيحصل الألف. الألف الألف حصله السابقون الذين سبقوا وملأوا المكان، الذين سبقوا وملأوا المكان هم الذين حصلوا الألف. أما من تأخر وصلى في الشارع فإنه حصل صلاة الجماعة وحصل أجر الجماعة، ولكنه لن يحصل الألف، لأن الألف شغلها من سبق إلى المسجد ورفض بها من سبق إلى المسجد وصلى في المسجد. أما الذي صلى في الشارع ما صلى في المسجد، ولكنه صلى مع إمام المسجد وله أجر الجماعة. لكن التضعيف الذي بألف لا يكون له، لأنه لا يعتبر مصليا بالمسجد بل صلى في الشارع. هذا هو الأمر السادس من الأمور، الأمر السادس أو الخامس، نعم السادس، السابع، السابع من الأمور المتعلقة بالمسجد أن بعض الناس في كثير من البلاد يرون أن المساجد عندهم فيها قبور، وأن المساجد تبنى على قبور، والموتى يدفنون في المساجد. يعني كثير من الناس يرون في بلدانهم هذا العمل، ويرون هذا الأمر أن المساجد يدفن فيها الموتى وتبنى المساجد على القبور. هذا موجود ومشتهر في كثير من بلدان المسلمين. فإذا جاءوا لهذه المدينة ورأوا أن قبره صلى الله عليه وسلم في مسجده قالوا إذا ما في بأس بناء المساجد على القبور، وكل الموتى يدفنون في المساجد ما في بأس، ما دام مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من المساجد الثلاثة التي لا شد الرحال إلا إليها والصلاة فيه بألف، ما دام قبره في مسجده إذا ما في بأس أن المساجد تبنى على القبور. هذا 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 هو الذي يتشبه به من يرون أن البناء على القبور جائز، وأن الصلاة وأن الصلاة وأن دفن الموتى في المساجد جائز، يتعللون بكون قبر صلى الله عليه وسلم في مسجده. والجواب أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أدلة واضحة جلية صريحة تدل على تحريم البناء على القبور وعلى تحريم الصلاة بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد. أحاديث كثيرة صحيحة محكمة لا يمكن أن تكون منسوخة ولا تقبل النسخ في حال من الأحوال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، خمس ليالي فقط، الرسول قاله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس ليالي، كما يبين ذلك وكما يذكر ذلك راوي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول. الرسول مات يوم الاثنين وهو قال يوم الخميس اللي قبله أو الأربعاء، قبله بخمس ليالي فقط. قال جندب بن عبد الله البجلي والحديث في صحيح مسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن من كان يقول إن يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا لفظ الحديث يصح المسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس ليال فقط وهو في مرض موته عليه الصلاة والسلام. والجملة الأولى منه تدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه وأنه أفضل هذه الأمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر لا يكون وهو أنه لا يتخذ خليلا وأخبر أنه لو كان متخذا لكان المتخذ أبا بكر رضي الله عنه. أخبر عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون. إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لو كنت. إذن قوله لو كنت بين فيه أنه لو كان متخذا وهو لا يتخذ لكان المتخذ خليلا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس ليال ليبين فضيلة هذا الرجل وعظم منزلة هذا الرجل وأنه بهذه المنزلة التي لا يساويه فيها أحد ولا يماثله فيها أحد. الأمر الثاني النهي عن اتخاذ القبور مساجد. قال ألا وإن من كان قبلكم ألا هذه أداة تنبيه وأخبر عن الذين قبل أنهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد وصالحين مساجد. قال ذلك ليبين أن هذا الفعل أنه فعل أمم سابقة وأن هذه الأمة منهية أن تعمل مثل أعمالها. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. هذه لا ناهية وقبلها ألا أداة التنبيه ألا أداة التنبيه ثم قال لا تتخذوا القبور مساجد وهذا نهي هذا نهي لا ناهية. ولم يكتف بهذا صلى الله عليه وسلم بل أتى بعد ذلك بجملة خبرية مؤكدة قال فإني أنهاكم عن ذلك فإني أنهاكم عن ذلك تأكيد بعد تأكيد منه صلى الله عليه وسلم. وهذا من كمال بيانه وكمال فصاحته وبلاغته وكمال نصحه لأمته صلى الله عليه وسلم. فهو أنصح الناس للناس وأكملهم نصحا وأكملهم بيانا وأصحهم لسانا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا الكلام البليغ المؤكد تأكيد بعد تأكيد يدلنا على تحريم اتخاذ القبور مساجد وعلى أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور وأنه لا يجوز أن يدفن الموتى في المساجد لا يجوز أن يدفن الموتى في المساجد. هذا دليل لا يقبل النص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو مات قال في مرة موته قبل موته بخمس ليالي ومات ما جاء نص شيئا ينسخه ويقول أن اتخاذ القبور مساجد جائز ما جاء شيء من هذا. ولم يكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم بل لما كانت روحه تنزع حذر من اتخاذ القبور مساجد كما جاء في الصحيح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما عن عائشة ومعها غيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل برسول الله أي الموت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها يكشف ويغطي. قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وروحه تنزع عليه الصلاة والسلام. هذا كلام محكم ليس بمنسوخ ولا يقبل النسخ بحال من الأحوال. إذن هذا هو الدليل الواضح الجلي على تحريم بناء المساجد على القبور واتخاذ المساجد القبور مساجد وإدخال الموتى في المساجد ودفنهم فيها. هذا هو الدليل الواضح. فكيف تترك هذا الحديث محكما ثم يعول أو يستدل بفعل حصل في عهد بني أمية؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى هذا المسجد وبنى بيوته بجوار المسجد, بنى بيوت أمهات المؤمنين بجوار المسجد, وكان هو أهل فيها, تحيض نساء فيها ويجامع أهله فيها, غير المسجد, ليست من المساجد, ليست من المسجد, وإنما خارج المسجد. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة ودفن في بيت عائشة, وبقي بقيت البيوت خارج المسجد في عهد أبي بكر وعمر وعثمان 30 سنة, وعلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم وارضاهم, بقي المسجد على ما هو عليه, القبر خارج المسجد أو القبور خارج المسجد والمسجد منفصل عن القبور. ثم جاء عهد بني أمية وعهد معاوية 20 سنة من 41 إلى 60, تمم إلى 30 اللي هي خلافة النبوة, هذه 50 سنة والبيوت خارج المسجد. ثم أيضا مدة من عهد بني أمية, وفي أثناء عهد بني أمية بني وسع المسجد وأدخل القبر. فكيف تترك الأحاديث المحكمة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي قالها صلى الله عليه وسلم ثم مات بعد ذلك ولم يعمر بعدها حتى يأتي بما ينسخها, ثم تترك هذه الأحاديث المحكمة الموجودة في الصحيحين وفي غيرهما ثم يستدل بخطأ حصل من بني أمية؟ هذا يمكن؟ هذا غلط. التعويل على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, يقول الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد. أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لها يدعها لقول أحد. وسنة رسول الله هي هذه, سمعت رسول قبل أن يموت بخمس يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالح المساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لو لم يقل فإني أنهاكم عن ذلك يكفي قول لا تتخذوا قبور مساجد, لكن هذا من كمال بيانه وكمال نصحه وشفقته على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, دل الأمة على كل خير وحذرها من كل شر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن لا يجوز أن يتشبث متشبث وأن يترك الأحاديث المحكمة ويستدل بفعل حصل في أثناء خلافة بني أمية, فإن المعول عليه الدليل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا الدليل الواضح الجلي الأحاديث المحكمة الكثيرة الموجودة في الصحيحين وفي غير الصحيحين هي هذه الأحاديث, وهي التي يجب العمل بها, ولا يجوز أن يتشبث بخطأ حصل من بعض بني أمية حيث أدخل المسجد القبر في المسجد. فإنه لا يجوز أن يستدل على أن المساجد تبنى على القبور في كل مكان وفي أي مكان, كل ذلك لا يجوز. إذن هذه 7 أمور تتعلق بهذا المسجد. الأمر الأول فضله وفضل الصلاة فيه, والثاني أن التضعيف فيه للفرائض والنوافل, والثالث أن التضعيف للزيادة والمزيد وليس مقصورا على المسجد الذي كان في زمن صلى الله عليه وسلم وهو صغير جدا بالنسبة لما أضيف إليه. والأمر الرابع الروضة وما ورد فيها, وأن الفضل إنما هو بالنوافل, وأن الفرائض فإن الصفوف الأولى التي أمامها أفضل من الصلاة فيها لقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها, وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. الصفوف الأول التي أمام الروضة أفضل من الصلاة في الروضة في الفرائض, وأما الروضة ففيها فضل نافلة لكن من غير أن يلحق ضررا بأحد أو إيذاء أو يلحق إيذاء بأحد. ثم أيضا أنه ليس هناك تقييد لأيام معلومة ولا صلاة معلومة. ثم أيضا أن من احتاج إلى أن يصلي في الشوارع بعد انتهاء المسجد فيصلي في الشارع وله أجر الجماعة وليس له أجر التضعيف في هذا المسجد لأنه لم يصلي في المسجد وقد ملأ المسجد الذين سبقوا إليه. والسابع وجود قبره صلى الله عليه وسلم في مسجده لا يدل على أنه يجوز أن تبنى المساجد عن القبور وأن تتخذ القبور مساجد, لأن الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنع من ذلك. ودخول مسجده قبره في مسجده إنما هو بفعل بني أمية, ولا يجوز أن تترك الأحاديث المحكمة الواضحة الجلية ويتشبث بخطأ حصل من بني أمية. هذا أنا قلت أن الأمور المشروعة في المدينة خمسة: الصلاة في هذا المسجد وقد عرفنا ما يتعلق به, الثانية الصلاة في مسجد قباء, الصلاة في مسجد قباء وقد جاءت السنة في بيان فضله فضل الصلاة فيه من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله. أما فعله فإنه كان صلى الله عليه وسلم يذهب إليه كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا ويصلي في ركعتين كل أسبوع يذهب إليه ويصلي في ركعتين, وهذا يدلنا على فضله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فقد قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة, صلى صلاة كان كأجر عمرة. وقوله صلاة هذا مطلق يشمل الفرض والنفل, سواء صلى فيه فريضة أو صلى فيه نافلة, وليس مقيدا بفرض ولا نفل فيشمل الفرض والنفل. من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة. هذه الأحاديث تدلنا على فضل ذلك المسجد وفضل الصلاة فيه, بعضها جاء من قوله وبعضها جاء من فعله عليه الصلاة والسلام. وكما قلت مسجد قباء تشرع زيارته لمن كان في المدينة من أهلها أو من الوافدين إليها, أما أن تشد الرحال إليه فهذا لا يجوز لأن شد الرحال مقصورا على المساجد الثلاثة, فكون الإنسان يأتي خصيصا لمسجد قباء ثم يرجع هذا لا يجوز لأنه مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. لكن من جاء إلى هذا المسجد وصل إلى المدينة فإنه يذهب إلى مسجد قباء. وأنا قلت أن الأمور المشروعة في هذا المدينة خمسة: الصلاة في مسجدين وزيارة ثلاث مقابر, فالمسجدان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء, والمقابر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ومقبرة البقيع ومقبرة الشهداء أحد. وإن شاء الله في الدرس القادم أتكلم على ما يتعلق بزيارة المقابر, وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه, إنه سبحانه وتعالى جواد كريم, وصلى الله وسلم.